بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع للمشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه، أي هل يلزم البيع؟ وقال طاووس: في من يشتري السلعة على الرضا ثم باع وجبت له والربح له. أما هذه الترجمة فإنها أيضا متعلقة بأبواب الخيار، وكأن البخاري رحمه الله يذهب إلى أن المشتري إذا تصرف في السلعة قبل أن يتفرق، أي المشتري والبائع، ورضي البائع لم ينكر، فحينئذ يسقط الخيار وهذه من الأحوال التي يسقط فيها خيار المجلس قبل التفرق، إذا تصرف المشتري في السلعة فوهبها أو اشترى عبدا فأعتقه أو باعها مثلا ورضي، علما بأن مسألة البيع هذه تتفرع على مسألة أخرى، مسألة القبض، أو باعها مثلا ورضي البائع، ما أنكر الهبة ولم ينكر العتق ولم ينكر التصرف، فحينئذ لا خيار له. هذا الذي تدل عليه الترجمة: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع هذا القيد. لو أنكر البائع له الحق، لأن له الخيار، له خيار المجلس، ولكن هنا لم ينكر البائع على المشتري، ما قال له مثلا: كيف يجوز لك أن تتصرف في السلعة وأنا لي الخيار، أترك لي فسحة، أترك لي فرصة، دع لي مجالا. سكت، فحينئذ سكوته يدل على رضاه، ورضاه يسقط حقه. أو اشترى عبدا فأعتقه، يعني البخاري رحمه الله ألحق مسألة العتق هذه بمسألة الهبة، وتقدم معنا في مسألة القبض في البيع، وقلنا في الجواب على هذا الحديث الذي سوف يذكره البخاري رحمه الله في هذا الباب، حديث بيع عمر على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم البكر الصعب، مسألة القبض، وقلنا إن الهبة أو العتق أنها لا يشترط فيها القبض بخلاف البيع كما تقدم. وقال طاووس: من يشتري السلع على الرضا، يشتري السلع على الرضا أي بشرط الرضا بها، يشتري سلعة ويقول للبائع: إن رضيت بها أبقيتها، وإن لم أرض بها أردتها عليك، ثم باعها. اشترى السلعة على الرضا ثم باعها قبل أن يرد على المشتري، قبل أن يرد على البائع، يعني أخذ السلعة على الرضا ثم تصرف فيها، وجبت له والربح له، يعني يجوز هذا البيع، يجوز هذا البيع، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال الحميدي: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه
قال الإمام البخاري رحمه الله وقال الحميدي، هذا تعليق ولكن الحميدي من شيوخ البخاري، والبخاري كما تعلمون استفتح به صحيحة كما في حديث إنما الأعمال بالنيات. الحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي القرشي المكي، أحد الأئمة، كان ثقة إماما حافظا، توفي 19200 وهو من الطبقة العاشرة. أنه قال حدثنا سفيان، والحميدي هو أجل أصحاب سفيان ابن عيينة وأيضا صاحب الشافعي. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد المكي الهلالي أنه قال حدثنا عمرو، سفيان قال حدثنا عمرو، من عمرو هذا؟ ابن دينار المكي الجمحي الذي توفي بعد الزهري بسنتين. ها حتى تحفظ، تحفظون وفاة الزهري وفاة عمرو بن دينار. توفي بعد الزهري بسنتين، الزهري توفي 24 إذن عم ابن دينار 26. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب، صعب أي نفور لم يذلل، يقول لعمر يعني أبيه، قال فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرد ثم يتقدم، يعني هذا لم يذلل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بعنيه، قال هو لك يا رسول الله. هذا الأدب، أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهبه للنبي لكن النبي أبى، قال بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو لك يا عبد الله ابن عمر، تصنع به ما شئت. هذا الحديث فيه بيع وفيه هبة، البيع من عمر إلى رسول الله، والهبة من رسول الله إلى عبد الله بن عمر. وهل النبي عليه الصلاة والسلام قبض هذا البكر؟ لا، لم يقبضه، وإنما الذي كان عليه عبد الله بن عمر، والنبي اشتراه من عمر ووهبه مباشرة لعبد الله. فاحتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن قبض السلعة ليس شرطا في التصرف بها، يعني ما هو شرط، المشتري له أن يتصرف بالسلعة هبة وعتقا وبيعا كما يريد، من المباح طبعا ولو لم يقبض. لماذا؟ قال لأن النبي باع البكر، وهب البكر لعبد الله ولم يقبضه من عمر. وتقدمت معنا هذه المسألة، وأحضرنا أقوال العلماء والفقهاء، وحررنا الخلاف ليس كذلك، وأجبنا عن هذا الحديث، أجبنا عن هذا الحديث، وقلنا هذا الحديث ليس فيه حجة لمن قال إن القبض ليس شرطا في التصرف، ما هو حجة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه التي يشترط فيها القبض إنما يشترط القبض لمن يريد أن يبيع، أن يتربح، أن يربح. وهنا النبي، هل ربح النبي؟ ما فيه ربح، وهبة، فالهبة تجوز ولو لم يقبض المشتري السلعة، وهبها أو اشترى عبدا فأعتقه مباشرة، هذا كله جائز، ما في بأس. وإنما لا يجوز له أن يبيع السلعة قبل قبضها، لأن الآن في ربح، في ثمن يقبضه، ولا يجوز له أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه، أليس كذلك؟ يعني السلعة طالما أنها في يد البائع، إذن هي في ضمان من؟ في ضمان البائع. والنبي نهى عن ربح ما لم يضمن، لا يجوز له أن يتربح في شيء لم يدخل في ضمانه، يجب عليه أن ينقل السلعة إلى مكانه، إلى دكانه، حتى تدخل في ضمانه ثم يبيعها، ما في بأس. طيب الآن إن في ربح الآن، لكن الهبة هل فيها ربح؟ الجواب لا، وكذلك العتق. إذن هذا الحديث ليس فيه دليل على ذلك القول. هذه مسألة القبض. نأتي مسألة الهبة، الحديث أيضا فيه دليل للبخاري فيما ذهب إليه، الحديث، هل هذا الحديث فيه حجة لمن قال بأن خيار المجلس ينقطع بالانتقال بالكلام وليس بالأبدان؟ هذا مذهب أبي حنيفة، احتجوا بهذا الحديث، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى بكر وعمر وما تفرقا، وباع ووهب البكر تصرف فيه في المجلس، فدل ذلك على أن التفرق هنا ليس تفرقا بالأبدان. ولكن البخاري يرد ذلك باختياره، يرد ذلك. طيب، الجواب على ذلك طبعا الحافظ ابن حجر يقول يمكن التوفيق بين هذا الحديث وبين أحاديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام، الحديث المتقدمة الصحيحة التي تقضي بخيار المجلس، وتقضي أيضا بأن التفرق المعتبر هو التفرق بالأبدان. طب إيش الجواب على هذا الحديث؟ جوابان. جواب الأول ما قرره البخاري رحمه الله، أن المشتري إذا تصرف في السلعة في المجلس ولم ينكر البائع سقط خياره، وهذا الذي حصل الآن. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى البكر من عمر ووهبها لعبد الله، هل عمر أنكر؟ الجواب لا، إذا سقط الخيار. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني كما يقول الحافظ ابن حجر، يقول لا يلزم من مسألة، يعني هذا الحديث لا يلزم فيه أن النبي باع هذا البكر، وهب هذا البكر وهو مع عمر في المجلس، يقول يحتمل أنه تقدم عنه أو تأخر، أليس كذلك؟ قد يحتمل أنه تقدم عنه أو تأخر. نقول فالحديث محتمل، وطالما أن الحديث ليس صريحا وإنما فيه احتمال فقط، فإنه ما يقضى به على تلك الأحاديث الصريحة في مسألة خيار المجلس، أليس كذلك؟ والعلماء دائما يقولون في أصول الفقه الصريح يقدم على غير الصريح، يعني غير الصريح الصريح يقضى به على غير الصريح، مثل حديث الخثعمية التي كانت كاشفة، الوجه في الحج، وكان الفضل ينظرين وإذا تنظر الفضل. بعض العلماء احتج بهذا الحديث على أن كشف الوجه جائز، وترك أحاديث أخرى صحيحة صريحة، حديث في القرآن وفي السنة ثابتة كالجبال، فيها أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الأجانب. هناك حديث صحيحة صريحة، وأخذ بهذا الحديث المحتمل الذي فيه احتمال، ما هو صريح، وهذا ليس في مسلك سليم، وإنما الصريح يقضى به على غير الصريح، والله المستعان. نعم، الحديث الثاني نسمعه.
قال
له
البخاري رحمه الله تعالى، قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبيه حتى خرجت من بيته خشية أن تردني البيت، وكانت السنة أن المتبايعين في الخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد رغبته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.
قال أبو عبد الله هو الإمام البخاري رحمه الله، وقال الليث وابن سعد، ولا شك أن هذا تعليق، والبخاري رحمه الله ما أدرك زمن الليث، الليث توفي سنة 75 و100. قال حدثني في الفتح، يقول من أخرج هذا الحديث، يعني من وصله الوصول في أين؟
وصله إسماعيل من طريق الزنجويه والرمادي وابن عين من طريق يعقوب بن سفيان، كلهم عن أبي صالح كتب الليث عن الليث به.
ليه؟
وذكر
البيهقي نعم
أن يحيى بن بكير رواه عن الليث عن يونس عن الزهري نعم، وليس ذلك بعلة، فقد ذكر إسماعيل أيضا أن أبا صالح رواه عن الليث الكتاب ووضح أن البيت فيه شيخين. وقد أخرجه الإسماعيلي أيضا من طريق أيوب عن سويد عن يونس عن سويد.
أي نعم. إذا قال أبو عبد الله وقال الليث، الليث البخاري رحمه الله يعني من صنيعه الأحاديث التي أخذها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث يرويها معلقة في الغالب. وقال الليث وابن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد، عبد الرحمن بن خالد الفهمي أمير مصر، والليث مولى له وهو صدوق، وثقه الدارقطني وغيره، وقال الذهلي إنه ثبت. توفي سنة 27 و100 وهو من الطبقة السابعة. أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي. عن ابن شهاب هو الزهري عن ساري بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي، مالا أي أرضا أو عقارا، بالوادي يعني بوادي القرى، بمال له بخيبر، بمال له بخيبر يعني تبادل مقايضة أرض بأرض أو عقار بعقار. لكن عثمان عقاره أو ماله هذا كان في خيبر يعني قريبة من المدينة، وأرض عبد الله بن عمر كانت في وادي القرى بعيدة عن المدينة في أرض ثمود. جيد، إيش أفضل، أرض يعني في خيبر ولا أرض في وادي القرى في العلا؟ ها، لا شك أرض في خيبر لأنها تكون أقرب. يقول فلما تبايعنا، لما تمت البيعة يقول رجعت على عقبي يعني رجع القهقرة حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع أي يستردد البيع، لأن طالما أنهم في المجلس. قلنا أن هذا مذهب لعبد الله بن عمر، أنه كان إذا باع شيئا يعجبه ماذا يفعل؟ يفارق صاحبه كما يروي ذلك عنه نافع تقدم. يقول وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، وكانت السنة الثابتة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. وهذا هو الذي جعل عبد الله ابن عمر ماذا يفعل؟ يخرج ينسل من بيت عثمان حتى تتم هذه الصفقة. طب لماذا؟ يقال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه، وجب بيعي وبيعه بماذا؟ بالمفارقة، رأيت أني قد غبنته. غبنته، الغبن يطلق في البيع يعني في هذا الباب إما على الخديعة وإما على الغلبة والإنقاص، يعني هذا غبن وهذا غبن، يعني في عندنا غبن محرم وفي عندنا غبن مباح. في غبن مباح يعني أن تغلب الشخص في الصفقة، جيد، وهذا يدل يعني على الذكاء، واضح. يقول عبد الله هنا يقول أنا غبنته يعني أنا أفضل في صفقة هذه. طب هل عثمان يعني عثمان الخليفة أمير المؤمنين من الخلفاء الراشدين، جيد، عنده تمييز، فما ندري ما الذي جعل عثمان يضحي بأرضه القريبة في مقابل أرض بعيدة، الله أعلم. لكن عبد الله بن عمر رأى أنه هو المستفيد، يعني هو الذي ربح، هو الذي كسب في هذه البيعة، والمغلوب من هو الذي أنقص وغلب عثمان، يعني هكذا يقول عبد الله بن عمر. لكن ليس المقصود بغلبته، لا، ليس المراد خدعته، لا، عبد الله بن عمر لا يفعل ذلك ولا يمكن أن يفعل ذلك رضي الله عنه لفضله ودينه وتقواه وزهده إلى آخره. جيد، ثم أين الخديعة؟ وهل مثل عثمان يخدع الرجل التاجر الحصيف المعروف بالتجارة من شبابه؟ واضح، ما في خديعة هنا، عثمان ما خدع، عثمان يعرف أين خيبر وقد غزاها مع رسول الله، ويعرف أين وادي القرى وقد مر بها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، واضح؟ إذن هنا ما في خديعة. يقول برأيت أني قد غبنته أي أنقصته وغلبته في هذه البيعة بأني، طب كيف الغبن الآن؟ أيضا وضح لك عبد الله بن عمر أيضا وجه الغبن هنا. يقول بأني سقته إلى أرض ثمود، سقته إلى أرض ثمود يعني أبعدته إلى أرض ثمود بثلاث ليال،
يعني أرضه كانت في خيبر، فأنا بهذه البيعة نقلته إلى أين؟ إلى أرض ثمود. وبين أرضه التي باعها وأرضه التي اشتراها كم؟ 3 ليالي. قريب من المدينة ولا بعيدة؟ بعيدة. يقول وساقني إلى المدينة 3 ليالي، يعني أنا اقتربت من المدينة 3 ليالي، هو بعد عن المدينة 3 ليالي. هذا الذي جعل عبد الله بن عمر يقول أنا غبنته، والله المستعان. طيب قد يقول قائل ما وجه هذا الحديث؟ لماذا البخاري ذكر هذا الحديث؟ البخاري والله أعلم، والله أعلم، البخاري رحمه الله أراد الرد على من احتج بالحديث الأول أن خيار المجلس منسوخ، بأن خيار المجلس منسوخ، وأراد الرد أيضا الرد على من قال إن المفارقة إنما هي بالكلام دون الأبدان، لأن الحديث الأول يعني الحديث الأول احتج به من قال بأن خيار المجلس منسوخ، واحتج به من قال بأن المفارقة إنما هي بالكلام دون الأبدان. أما من قال إن خيار المجلس منسوخ فواضح، لأن عبد الله بن عمر أثبت في هذا الحديث قال وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرق. إذن هذه سنة باقية ومعروفة وتبايع بها الصحابة، فهذا دليل على أن خيار المجلس لم يدخله النسخ، باقي محكم. إذن هذه الفائدة الأولى من هذا الأثر. الفائدة الثانية، المسألة الثانية، من احتج بحديث بيع البكر الصعب على أن المفارقة بالكلام، لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام باع تصرف في البكر ولم يفارق عمر، فدل ذلك أن المفارقة المعتبرة ليست بالأبدان. فرد البخاري بهذا الأثر بأن عبد الله بن عمر ماذا قال؟ قال فلما وجب بيعي وبيعه، وذلك المفارقة بالأبدان، فدل على أن المفارقة المعتبرة هي المفارقة بالأبدان. طب الحديث الأول ما الجواب عليه بالنسبة لهذه المسألة؟ ها؟ تقدم الجواب عليه، تقدم، قلنا هناك جوابان. الأول ما هو ما ذهب إليه البخاري، ما هو؟ أن المشتري إذا تصرف في المبيع ولم ينكر البائع سقط الخيار. الوجه الثاني أن هذا الحديث ليس فيه تصريح، ليس فيه صراحة، ما هو صريح في مسألة إسقاط، في مسألة أن المفارقة المعتبرة بالكلام، لأنه كما قال الحافظ ابن حجر يحتمل أن النبي تقدم عنه أو تأخر. لكن الأول، الجواب الأول أقوى، وهو الذي يفهم من ترجمة البخاري رحمه الله. ثم قال باب ما يكره من الخداع في البيع. الخداع في البيع موضوع يحتاج إلى تفصيل، وكذلك الحديث يحتاج إلى شرح، وما أظن أن الوقت يكفي لعشر الكلام في هذا الموضوع، فنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى الدرس القادم سوف نبين ذلك، والحمد لله رب العالمين.